لله بالعالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم ذكر قول المؤلف رحمه الله تعالى: فالثلاث وان وصاني واثني واجنبي كفر الايمان فان اجنبي كفر ويوقف كفر الوالد على الاجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. اي مساله اذا وصى بثلث ماله لاجنبي ووارث راجل اجنبي يعني غير الوارث فانه يكون بينهما نصفين، ثلث يكون بينهما نصفين لكل واحد نصف الثلث وهو السدس. اما بالنسبه لنصيب الاجنبي فهذا صحيح لانه غير وارث، اما بالنسبه لنصيب الوارث فهذا لا يصح الا باجازه الورثه، فان اجازوه اعطي له وان لم يجيزوه رد على الورثه لقوله صلى الله عليه وسلم: ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. نعم. لأنه أوصى لكل واحد من الورثة فلم يصح له إلا ذلك كما لو كانت الوصية بزيادة الجزء، وإن أجازوا للوارث جاز كما لو أجازوا للأجنبي بزيادة على الثلث. لا لا، راجع الورثة، لأن إنما هو لحقهم فإذا أجازوه جاز. نعم. الموصى إليه هو ما يسمى بالوكيل، أما بالوكيل أو الناظر الذي يقوم على الوقف وينفذ ما قاله الموصي هذا هو يسمى الموصى إليه، يسمى الناظر، يسمى الوكيل. نعم. اشترط في الوصى إليه أن يكون مسلما، لا يجوز أن يكون الوصى إليه كافرا، كافر لا يتولى وصية المسلم. اشترط أن يكون عدلا يخرج الفاسق، المسلم الفاسق، فلا يجوز أن يكون الوصي فاسقا لأنه لا يؤمن على الوقف، الفاسق لا يؤمن على الوقف. الوارث الفاسق من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك كشارب الخمر والسارق، من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا. نعم. وكذلك اشترط أن يكون عاقلا يخرج المجنون الصغير، لأن غير العاقل لا يصح تصرفه، فلو وصى إلى كبير ولكنه مجنون أو مختل العقل أو أوصى إلى طفل الوصية غير صحيحة. نعم. يعني الوكالة، الوكالة غير صحيحة. نعم. يجوز أن يكون الوصي أنثى، لأن عمر رضي الله عنه جعل الوصية إلى ابنته حفصة. نعم.
من
تكون الوصية بما يجوز للموصى فعله من قضاء ديونه وتسليط وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم. يكون الوصي يتولى هذه الأمور التي يعد إليه بها الموصي: قضاء ديونه، تزويج بناته إذا كان لبنات، تفريق وصيته إذا كان له وصية. نعم. كذلك النظر في حق أمر أطفاله الصغار حتى يبلغ الرشد. نعم.
لأن
وصية
من المسلم
العاقل للعبد فتصح الجماعة. نعم.
ولا تصح
وصية المسلم
إلى الكافر بغير
خلاف، لأنها إذا لم تصح إلى الفاسق من المسلمين فلعلها تصح إلى الكافر من باب أولى، لأنه غير مؤتمن. نعم.
ولا وصية من المجنون
والطفل، لأنهما
ليس من أهل التفرق في
أموالهما
فلا
يلينان
على بينهما.
نعم.
والكافر ليس من أهل
ولاية
على المسلمين.
قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أليس للكافر ولاية على المسلمين. نعم.
لماذا؟
لأن
عمر رضي الله عنه
وصى إلى حفصة وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتصح الوصية إلى المرأة لأن تتولى أمور الموصي من بعده، ولأنها من أهل الشهادة على الأموال. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالمرأة تقبل شهادتها على المال وما يقصد به المال، والوصية مال. نعم.
ولأنها من
أهل الشهادة أسلحة
الرجل.
نعم. فهؤلاء
تصح الوصية
إليهم فيما يسمى
من قضاء ديونهم
واقتضائها وتكليف الوصيته ورد ورائعه. من قضاء ديونه إذا كان عليه ديون، واقتضائها إذا كان له ديون على الناس فإنها تتقاضاها منهم. نعم.
تكليف
الوصية فيما ورد ورائعه إذا كان عنده ودائع للناس فإنها تتولى، أو الوصي يتولى رد الودائع إلى أصحابها. نعم.
لأنه يجوز له
فعل
ذلك بنفسه
فجاز وصيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الهجرة وصل عليا رضي الله عنه رد الودائع التي عنده لأهل مصر. نعم. لأنه يجوز له ذلك بنفسه
فجاز
وصيته لأنه أقامه وقام نفسه. نعم. فصلح. فأما الفاسق فلا يصح وصية إليه وعنه ما يدل على صحتها. قال الشافعي: إذا كان الوصي قائما ضم إليه أمين لأنه عاقل ذلك فصحة الوصية إليه كالعدل، ولأنه مسلم عن التصرف. هذه رواية عن أحمد: أن الفاسق المسلم تصح الوصية إليه ولكن يضم إليه أمين، يضم إليه أمين فلا يفرق ينفرد في التصرف، ولكن إذا كان يحتاج إلى ضم أمين الأمين يكفي. نعم.
ولأنه
من أهل التصرف
وله نظر
فتصح استيادته
في حال
الحياة فكذلك بعد الموت. هذه يعني مصورات وصية إلى
فاسق.
نعم.
ويمكن تقدير
نظره لما حكم المال بيمين. الوجه الأولى أنه لا يجوز الوجه الأولى هي الرواية الأولى وهي منع توكيل
الفاسق. نعم. الوجه الأولى أنه لا يجوز إصابته بالوصية فلا تجوز الوصية إليه
يعني لا بد يحط لها واحد أمين، ما دام يحتاج إلى واحد أمين فهو لا يصح الوصية إليه. إسلام وإن كان ليس له عليهم ولاية كالأخ، الأخ لا يوكل على إخوانه، لا يوكل على إخوانه الصغار لأنه ليس له ولاية عليهم إلا بتولية القاضي، إذا ولاه القاضي وعمده القاضي، وأما الولاية له ابتداءً فليس له ولاية عليهم. فالصغار إذا لم يوصي أبوهم عليهم، إذا لم يوصي أبوهم عليهم فإنه يرجع إلى المحكمة، يرجع إلى القاضي ليقيم عليهم وصيا عدلا. أما أخوهم فليس له عليهم ولاية.
نعم.
وعلى هذا الذي يتلقى من ولاية أخوانه أو جعله ثبتت له من ولايته ويأخذ تفرقه له بما لهم فيه حق. الوصي والوكيل والناظر إنما يتصرف في الوصية بما يكون فيه حظ، يعني بما ينمي الوصية ويحفظها، وليس له أن يتبرع منها أو يعطي أحدا منها إلا إذا كان الواقف أو الموصي شرط هذا، أعطاه الرخصة في أن يتصدق وأن يتبرع وأن يهب منها، فهو يتصرف في حدود ما وكل فيه، ويصرف الوصية أمال الوصية بما فيه حظ لها ونماء لها كالبيع والشراء ما ينميها لا بأس، أما أن يتصرف فيها بما ينقصها هذا لا يجوز إلا بإذن الوصي. ويبني تفرقه له بما له فيه حق من البيع والشراء
وقبول
ما يهب له، يتصرف للصغار بما لهم فيه حظ، يعني بما لهم فيه نفع، كان يبيع ويشتري بأموالهم من أجل أن تنمو تحصل أرباحا، أما أن يتصرف في أموال الكفار بما لا ليس له فيه نفع فهذا لا يجوز له. نعم. الموصى له يعني الوكيل، موصى إليه هو الموصى له، الموصى له الذي يعطى من الوصي، الموصى إليه الوكيل، هذا بخيار إن شاء قدر، إن شاء قدر وإن شاء ردها، وإذا ردها يرجع فيها إلى القاضي يقيم مقامه آخر. ما يلزم قبول الوكالة، وكان عقد جائز عند عبد الله. نعم. في نوع من الوكالة، نعم، لأنه وكالة بعد الموت. نعم.
من البيع
والشراء وقبول ما يوهب لهم ومن يقاطع عليهم وعلى من تلزمهم معونة كذلك قبول ما يوهب لهم هذا فيه نفع لهم، يقبل ما يوهب للصغار، أما أن يهب من أموالهم ويتبرع من أموالهم فهذا لا يجوز لهم. نعم.
ومن يقاطع عليهم
له يجب عليه أن ينفق عليهم بالمعروف، ينفق عليهم من أموالهم بالمعروف. قال تعالى واكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروف، فينفق عليهم من أموالهم بالمعروف يعني بما جرت به العادة. نعم.
ومن
يقاطع
عليهم وعلى من تلزمهم
معونته
بالمعروف،
نعم،
والتجارة لهم
ودفع أموالهم مضاربة في بيت من الربح، إن شاء أن يتجر بها هو وإن شاء أن يدفعها إلى من يتجر بها من الثقات له ذلك، لأن هذا فيه نفع لهم. نعم.
وإن
تجر
لهم
لنفسه
فليس لهم
لنفسه
شيء،
نعم،
وإن تجر لهم
لنفسه
فليس لهم
لنفسه
شيء،
وذلك أنه يستحق لمن ولي يتيما أن يتجر بماله. يستحق لمن ولي ماله يتيم أن يتجر بماله، يعني تأكله النفقات والزكاة تجر به، فإن دفعه إلى غيره بجزء من الربح جاز، وإن اتجر هو فيه فإنه لا يأخذ من ربحه شيئا إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه يأخذ قدر ما يأخذ غيره. قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأخذ الولي، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني يأخذ قدر عمله، قدر عمله كما يأخذ غيره لو اتجر بهذا المال، هذا إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف ويتجر بها بدون عوض. نعم.
ولا
يتعلم التحذر
من
ولي اليتيم
أن
يتجر بمال،
كما روى عبد الله
بن عمرو
بن العاص
أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:
من
لم يأتي
فليستجب له ولا يحرص حتى تأكل صدقة. يعني الزكاة، يعني إذا جمد المال، يعني إذا جمد مال اليتيم وكل سنة يطلع منه زكاة ينقص، لكن إذا شغل بالتجارة فإنه ينمو ولا تضره الزكاة. نعم. وروي
ذلك عن عمر
وهو
أصح من المنقوص،
نعم،
ولأن ذلك
أحفظ
اليتيم
لتكون نفقته، يعني الموقوف عن عمر أصح من المنقوص على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأن ذلك أحفظ اليتيم لتكون نفقته مطابقة، فما يفعل ذلك في أموالهم.
نعم. ولا يحتاج على ذلك تاريخ كل مهور يتيم يعلم وصيه يتيم للشرع وتقرب وصيه لا تعلم الوصيه ولا يستحق الوصيه الا ان يجعل له ولا يحتاج على ذلك ان يعلم عليه ولا يحتاج على ذلك ان يعلم عليه
فقال
له تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فله أقل من الأول ولو غضب أو قدرت عليه لأنه يستحق بالعمل من حاجة جميعا فلم يجد أن يأخذ إلا معروف يتيم كلاهما.
نعم.
فإذا أكل من غنيا فقدر ثم عرف فإن كان غنيا لم يرجمه ولا يرجم بعد ما يستغني. نعم. ولأنه في مقابل عمله.
قال
الله تعالى ما استراحه بحاجة من مال غيره فليس لديه له طبعه كما نصره على بعال غيره فالنصره لا يقل لأنه كان متعالى أمر الأكل ولم يكن في وضعه. أيها الوصي. نعم. ولأنه الوصي ولأنه الحمل ولم يجبه بدل الحديد والمغارب.
نعم.
ولأنه الوصي وله أن يوكل من شاء نيابة عنه فله ذلك. أما إذا لم يأذنه بالتوكيل فإنه لا ليس له أن يوكل غيره. وإذا أراد ترك الوصية يرجع فيها إلى القاضي ليعمد بدله. نعم.
ليس له
أن يوكل
بما أوكل
إليه
لأنه تخلف بولاية
فلم يكن له
تخلية.
وليس للوكيل أن يبيع أو يشتري لهم من ماله في نفسه. نعم. وليس للوكيل أن يبيع أو يشتري لهم من ماله في نفسه. كما لا يجوز للوكيل أن يبيع عليهم من ماله. لا يجوز للوكيل أن يبيع عليهم من ماله إذا احتاجوا إلى شراء شيء. لأنه متهم بذلك. من يريد نفع نفسه يراود السلعة فليشتري لهم من غيره. يشتري لهم من غيره. إذا احتاجوا شيء ثياب ولا طعام ولا احتاج وأجار مسكن فإنه يشتري من غيره. ولا يأجرهم بيته ولا يبيع عليهم من الأقمشة اللي عنده أو الطعام اللي عنده لأنه متهم في هذا أنه حابي مع نفسه. أما إذا أخذ هذا من غيره ممن لا يتهم في محاباته زالت التهمة. لا يبيع عليهم من ماله ولا من مال ولده ولا من مال زوجته لأنه متهم في هذه الأمور. نعم. مثل الوكيل تماما. نعم. الأب ليس متهما في حق أولاده الأب مؤتمن عليهم. نعم. لأن الأب يشفق على أولاده فلا يتهم في أنه يضرهم. نعم.
ولا
يلي مال الصبي
والمجنون إلا الأب أو
وكيل أو الحاكم. نعم. مال الصبي فهو من دون البلوغ ومال المجنون يتولاه بالدرجة الأولى أبوه لأنه له ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى. الله جعل الآباء أولياء على أولادهم فإن لم يكن له أب فإن الذي يوكل عليهم الحاكم لأن الحاكم ينوب عن الأب في حالة عدم وجوده أو عدم صلاحيته. الحاكم ينوب عنه. نعم. فيجب الأب
مال أولاده
الصغار والمجانين. نعم. كما يتفقد عليهم حق النظر فوقيه قائم مقامه. الأب له أن يتولى هذا بنفسه وله أن يوكل من يقوم مقامه. نعم.
وبحثهما
الحاكم
لأنه
ولاية عامة. الحاكم ولاية عامة على المسلمين سواء يوكل على الكفار والأيتام إذا لم يكن لهم ولي من آبائهم. نعم. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى فاستبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. فإذا قارب اليتيم قارب البلوغ فإن الوصي عليه يعطيه شيء من المال ويقول له بيع واشتر ثم يراقبه. فإن كان يحسن البيع والشراء ويحفظ المال فإنه يدفع إليه ماله بعد البلوغ. وإن رأى منه إفسادا للمال فإنه لا يدفع إليه المال بعد البلوغ حتى ولو بلغ ما دام انه لم يكن رشيدا لا يدفع اليه ماله. المال يدفع اليه بشرطين: بلوغ الرشد بلوغ الحنس والرشد في التصرف. وابتلوا اليتامى يختبروهم وهذا في المراهقه في وقت المراهقه. اختبروهم بان تعطوهم شيئا من المال وتراقبوهم كيف يتصرفون في هذا المال. هل يلعبون به ويضيعونه او انهم يحفظونه وينمونه. فان كان الاول وهو التضييع فهؤلاء شفعاء لا يدفع اليهم مالهم بعد البلوغ. وان كانوا يحفظونه وينمونه فهؤلاء راشدون يدفع اليهم بعد البلوغ. نعم. فإذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم. نعم. قبل الإسلام قبل الإسلام يعني قبل البلوغ، فإن أردت أن يكون منه رشدا يعني بعد البلوغ تدفع إليه الأموال، فدل على أنه إذا لم يؤنس منه رشد فإنه يعتبر سفيها ولا يدفع إليه ماله، حتى يرشد، حتى ولو كبر ولو شاب ما دام أنه سفيه ولو بلغ سن السن لا يدفع إليه المال، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ 18 سنة يدفع إليه ماله وإن كان سفيها، لكن الجمهور يقول لا، لا يدفع إليه ماله ما دام سفيها ولو بلغ سن الكبر. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، المراد أموالكم أي أموالهم، لكن سماها أموالكم أضافها إلى المخاطبين لأجل المحافظة عليها، وإن هي أموالهم. نعم. الشرطين يعني البلوغ والرشد، هذه الشرطين البلوغ والرشد. نعم. لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين من بلغ 19 سنة أو من لم يبلغ. نعم. إذا بلغ رشيدا وسلم إليه ماله ثم أصاب السفه، أصاب السفه بعد ذلك يحجر عليه، يمنع من إضاعة المال، يمنع من التصرف في ماله، يعني سفيه. نعم. عبد الله بن جعفر رحمه الله، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان جوادا كريما وكان ينفق الأموال الطائلة، فأراد ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحجر عليه، فذهب إلى الزبير بن العوام وأشركه معه من أجل أن يسلم من الحجر، لكن شريكه الزبير فإن أمير المؤمنين لا يحجر عليه، لأن الزبير معروف بالصدق والعدالة والأمانة، فلا يحجر على واحد شريكه الزبير بن العوام، لذلك لجأ إلى هذه الحيلة. نعم. كان يشتري البياعات في أموال عظيمة، يشتري بمبالغ. نعم. أن شرى شيء بثمن كثير، بثمن كثير. نعم. يعني السفه الطائي مثل السفه الملازم للصغر، كله سواء يحجر على صاحبه. نعم. ها؟ سفه غابطه انه يضيع الاموال، يتلفها بغير فائده، يتلفها بغير فائده، يضعها في غير مواضعها. قالوا في المراهق ان الدليل على سفه المراهق اذا كان يشري اشياء ثم يخرجها يلعب بها، يشري طعام يشري ويلعب بها، هذا سفيه لا يحفظ المال، اما اذا كان يشري بضائع ويبيعها ويتربح فيها هذا دليل على انه رشيد. نعم. نعم. السفر الطائر مثل السفر الملازم. نعم. المحجور عليه لا ينظر في ماله إلا الحاكم القاضي، يوكل عليه وينظر فيه. نعم. لأن الحجر يستقر من ليس لأبيه ولا لأخيه ولا لأحد أن يحجر عليه إلا من قبل الحاكم، ما دام سفيه فيحجر عليه من الحاكم، ولذلك علي رضي الله عنه ذهب إلى أمير المؤمنين عثمان ليحجر على ابن عمه عبد الله بن جعفر، لأنه ما يملك الحجر عليه. نعم. كذلك لا، إذا حجر الحاكم على شخص فإنه لا يزول الحجر عنه إلا بحكم الحاكم أيضا، حتى ولو رشد السفيه فإنه لا يزول الحجر عنه إلا بحكم الحاكم، يعلم للناس أن فلانا زال الحجر عنه لأنه صار رشيدا. نعم. ولا يحتاج الى اثبات، لانه اثبات انه رشيد، ولا يثبت هذا الا الحاكم. نعم. ولانه يحتاج الى اثبات انه رشيد ولا يثبت هذا الا الحاكم. نعم. وقال له القضيه المظلوم فان الحجر عليه ما بين حكم الحاكم، قضيه لا بل ما يحتاج ان ولي يروح للحاكم، بل اذا بلغ رشيد يسلم له ماله، يشهد عليه شاهدين ولا يحتاج ان يروح للحاكم، بخلاف السفيه فان السفيه لابد من الحاكم، لأنه لا يحجر عليه إلا بحاكم ولا يفك الحجر عنه إلا بحاكم، أما القضي هذا محجور عليه بدون حكم الحاكم. نعم. كذلك المجنون هذا ما يحتاج إلى حاكم، يحجر عليه بدون الحاكم. نعم. السفيه المحجور عليه لا يقبل إقراره، إذا أقر قال فلان لي عندي كذا، فلان لي عندي كذا من الدين، ما يقبل إقراره في هذه الحالة، لأن إقراره غير صحيح، يعني غير رشيد، لا يقبل إقراره، لكن قالوا يبقى في ذمته، يبقى ما أقر به في ذمته، فإذا زال الحجر عنه ورشد يطالب بالمقارنة، يطالب، لكن ما يصح إقراره على المال، على المال فقط، أما في ذمته فيبقى ما أقر به في ذمته، يطالب بالمقارنة بعد ما يفك الحجر عنه. نعم. لا يقبل إقراره على المال فقط. نعم.
ولا يقبل
إقراره في المال. في المال، لا حضور، في المال. يعني لا في ذمته. نعم.
يعني لا قول من حكي عليه لا تقول من حكي في المال.
نعم.
ليقطع عليه المال ولو قبلنا استقراره في المال مازال محفوظ كذلك يجري الحكم من أجله ولأنه محظور عليه الحكم ولا يقبل إقراره في المال كالقبيل.
نعم.
فهي تتحد عنه لازم له الإقرار.
نعم يقال به الوقار لا يقال به يعني في ذمته صار. نعم.
فهي تتحد عنه لازم له الإقرار لا يمكن يتأمر بما لا يلزمه بحال.
نعم.
فالذي
ما استعد
في حد عنه كالعبد يقر إليه
لا يقبل منهم في سراهم ولا يقبل من العبد في ماله لأن ماله لسيده لكن يبقى هذا الإقرار في ذمتهما فإذا عتق العبد يطالب بما أقر به وإذا فك الرهن يطالب المتهم يطالب الراهن بما أقر به. نعم.
مثلا
ويقبل الإقرار
في البنود والإقرار والخلاء
إذا أقر بحد أنه ارتكب لا يوجب الحد فإنه يقال عليه الحد لأن الممنوع قبول الإقرار في الأموال فقط أما إذا أقر ارتكابه جريمة توجب الحد أو أقر بأنه قتل شخصا عمدا عدوانا إن هذا يقبل ويقال عليه الحد إنما منع الإقرار إنما هو في الأموال فقط لا في الحدود. نعم.
يقبل
الإقرار في الحدود والطلاق إذا السفيه المحجور عليه إذا أقر المطلق زوجته يقع الطلاق لأن هذا حق للغير حق للغير طلاق حق للزوجة فطلقها هذا حق لها كذلك الحدود حدود حق لله جل وعلا أو حق للمخلوقين اقتصاد حق للمخلوق حد القذف حق للمخلوق حد الزنا حق لله حد السرقة حق لله هذه الحقوق لا تسقط على المحجور عليه. نعم.
قال
ابن مجد
إذا
طلق زوجته يقع الطلاق بغير إذن سيده خلاف التصرف في المال فلا يجوز إلا بإذن سيده. نعم. ودليل أنه لا يجوز
أنه يقع
من الأب
بغير
إذن سيده معناه يجوز أن يتصرف في المال فلا طلق أو أعتقاه لكن طلاقه
من
المال ولا يأخذ العشق لأن العشق مال لأن العشق مال إذا أعتق المحجور عليه لا يأخذ العشق لأنه مال إذا أول حد من المال لكن لو أقر بطلاق وقع الطلاق لأنه ليس بمال. نعم. ولا يأخذ
العشق لأنه تصرف في المال فلا يأخذ كما
لأن العتق حق لله عز وجل ولأن الشرع يتشوف إلى العتق ويحط عليه فعلى الرواية الثانية أنه ينفي العتق السفيه المحجور عليه نظرا لأن العتق مرغب فيه وقرب إلى الله سبحانه وتعالى لكن الرواية الأولى لا لا ينفذ لأنه تصرف في المال وهذا محجور عليه في ماله فلا ينفذ. نعم. مال العبد لسيده ما ملك العبد فهو لسيده لأنه مملوك لسيده فكذلك ما كسب فإنه يكون لسيده ولا يجوز تصرف المملوك إلا بإذن سيده فإذا عدل له بالتصرف نفذ نفذ بيعه وشراءه وفي حدود المعلوم له فيه وإقراره جميع ما أذن له فيه ينفذ وما لم يؤذن فيه لم ينفذ لأنه محجور عليه لسيده. نعم. الدليل على أن مال العبد لسيده قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط الملكاع. نعم. ولا يجوز التصرف الا في هذه الامور التي لا يجوز التصرف فيها ولا يجوز التصرف بشيء لا تصرف بشيء ولا يجوز التصرف بشيء لا يجوز التصرف بشيء ولا 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 يجوز كما أنه لو كسب شيء وهذا الشيء يكون له لسيده والغنم القاعدة الشرعية أن الغنم ظهر الغنم ظهر خراج بالضمان. نعم. مجرد اطلاع السيد على تصرفه ليس سجنا لا بد من الإذن الصريح فإذا رآه يتصرف وسكت ليس هذا معناها الإذن والإقرار فيلزم السيد شيء هذا لأن المخلط هو الذي تصرف معه بدون أن يرى معه إذنا صريحا. نعم.
لأنه إذا
رآه يتصرف وسكت يستمر مشروع الإذن ويستمر
بذلك
وما كان فيه احتمال فلا
يلزم
السيد. نعم.
فلا
يلزم السيد ولأن الذي إنما يحصل بقول السبيل بلحظة كذا أو غيره والسكوت
ليس
كقول
فلا يلزم عليه
المعرفة. الفرائض مراد بها المواريث مراد بها المواريث سميت فرائض جمع خليطة وهي النصيب المقدر شرعا. الفريضة هي النصيب المقدر شرعا. سمي الفريضة من الفرض وهو القطع، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه الأنصبة، حدد هذه الأنصبة وقطعها فسميت فرضا. نعم.
قال
النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم أحكام المواريث، على تعلم أحكام المواريث التي هي الفرائض، لأن الناس بحاجة إليها، لأن الناس كلهم يموتون ويكون الغالب أن عندهم أموال يموتون عنها، فأين تذهب هذه الأموال؟ الله جل وعلا حكم بتوزيع هذه الأموال على قرابة الميت، إما بالفرض وإما بالتعصيب، فلا بد من معرفة هذه المواريث وأصحابها وشروط الإرث وموانع الإرث، لا بد من هذا، لأن الناس كلهم يحتاجون إلى هذا العلم، وبالجهل به تضيع الحقوق، تضيع الأموال، ويحصل النزاع والخصام بين الناس، ولأن هذا العلم ينسى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأول علم يرفع من الأرض، حتى يتنازع الإثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما، لأن علم الفرائض يقوم على اكتساب، اكتساب علم صعب، يحتاج إلى ميران، يحتاج إلى حذق، ويعتمد كذلك على معرفة الحاجب والمحجوب، يعني من يرث ومن لا يرث، وهذا علم دقيق وله روابط وله موازين دقيقة، على من يعظمها ويتقنها، والغلط يقع كثيرا في قسمة المواريث، يقع الغلط كثيرا من طلبة العلم، لأنه علم دقيق يحتاج إلى حذق وإلى فتنة وإلى ممارسة كثيرة، والإنسان إذا غفل عنه حتى ولو كان يعرفه في الأول إذا غفل عنه ينساه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم وإحيائه ومذاكرته دائما، أولا لأن الناس بحاجة إليه فلا يكاد يسلم أحد منه، وثانيا لأنه علم دقيق يحصل فيه الغلط كثيرا وينسى، فلا بد من مذاكرته والمداومة على دراسته لأجل أن يبقى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نصف العلم، علم المواريث نصف العلم، علم من باب الحث عليه، ويقول فإنه ينسى، هو أول علم ينزع للأمة، كل هذا من باب الحث على تعلمه وتعليمه ومذاكرته وعدم الغفلة عنه. ما يقول الإنسان أنا تعلمته حفظته خلاص، لو حفظته اليوم تنساه غدا، إلا بمذاكرة ومباحثة وفطنة ودقة وذكاء حرص، كثيرا ما يقع الغلط في هذا. نعم. العلم ينزع من الأمة في آخر الزمان، العلم كله ينزع من الأمة في آخر الزمان كما صح في ذلك الأحاديث، لكن أول علم ينزع هو علم الموالد، يجهله الناس وينسونه فيحصل بذلك الخلل العظيم. نعم. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنه هو المقبول، وإن الغيمة سيطلق حتى يحيط بذلك الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. هذه مشكلة ومصيبة إذا ما وجد من يفصل بين الناس في هذه المواريث، يحصل بذلك شر وفتنة وظلم للورثة. نعم.
وقال عمر
رضي
الله عنه: إذا تحدثتم
فتحدثوا بالفرائض، وإذا نهوتم فانهوا في الغيمة. إذا تحدثتم يعني بحثتم فيما بينكم فليكن ذلك في الفرائض، ابحثوا في الفرائض تذاكروا فيها، وإذا نهوتم فانهوا بالغيمة، يعني الإنسان يبي يلعب يجعل لعبه في الغنم، لان الغنم ينفع يتعلم الانسان فيه، ينفع الانسان وينفع المسلمين. اما اللهو الذي في غير الغنم فانه يكون نقصا على الانسان ونقصا على المجتمع، اللعب الذي لا يترتب عليه فائده فلا يكون نقصا، لا يستفاد منه. نعم.
الاصل في
الغرائب اي الدليل على الغرائب في كتاب الله ثلاث ايات، من اول سوره النساء وفي اخرها، ايتان في اولها وايه في اخرها. الآية كان في أولها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، هذه الآية الأولى. الآية الثانية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، هذه الآيتان. أما الآية الثالثة فهي التي في آخر السورة: استفتونك قل الله يوصيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله نصف ثاني مما ترك يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات التي اشتملت على الفرائض من كتاب الله عز وجل، وكذلك في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في آخر سورة الأنفال، هذه من آية الموالد. وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم أيشك الفرائض بأهلها أما بقيت لأولى رجل ذكر. نعم يعني أدلة المواريث من كثير لكن تفاصيلها كثير، أما النصوص ليست كثيرة، ثلاث آيات وحديث كان يفتحها بسهولة، لكن الكلام في تفاصيلها وتطبيقها هذا محل البحث. نعم
ونقول
في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء
تطبيق
الله في أولادك
في
الذكر
والأنثى
في الحقل والصغير والآية التي فيها قيلة ومعناها كثرة
المواريث.
والوارث معنى الفرائض، معنى الفرائض اثبت. أين
الوارث؟
معنى الفرائض. نعم الوارث ثلاثة أقسام، يقابل بعقبة والرحم. الوارث ثلاثة أقسام، صاحب فرض وهم الأبوان والزوجان والبنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات الثياب، هؤلاء يتحفظون. هذا أصحاب الفروض. أما بقية الورثة فهو معصبة، قوله صلى الله عليه وسلم فهنا أبقى في يعني ما بقي بعد الظروف فهو العصبة، والعاصب هو أقرب، هو قريب الميت، العاصب هو قريب الميت الذي ليس له فرض، قرابة النسب، قرابة النسب وليس هو من أصحاب الفروض، كالأخ الشقيق والأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وأبنائه، هؤلاء يقال لهم عصب. والثالث ذو الرحم، والرحم وذو الرحم كل قريب ليس به فرض ولا عصبة، كالخال والخالة والعمة وبنت الأخ، هؤلاء يقال لهم ذو أرحام، كل قريب ليس به فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. نعم
الزوجان
والأبوان والزوج، الزوج له النصف مع عدم وجود الفرع الوارث، وله الربع مع وجود الفرع الوارث من زوجته، والزوجة لها الربع مع عدم وجود الفرع الوارث، ولها الثمن مع وجود الفرع الوارث. هذه الزوجان. نعم
والأبوان،
الأب والأم لكل منهما السدس، قال تعالى فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فلو لها السدس مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة، ولا تكون المسألة إحدى العمريتين، ولها السدس مع وجود الفرع الوارث أو مع وجود الجمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس على الأبوان. والأب تارة يرث بالفرض مع وجود الذكر من الفرع الوارث، وتارة يرث بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث، وتارة يجمع بين الفرض والتعصيب مع وجود الفرع الوارث من الإناث. هذا الأب. نعم الجد يقوم مقام الأب، الجد يقوم مقام الأب، تارة يرث بالفرض، تارة يرث بالتعصيب المهر، وتارة يجمع بينهما، إلا أنه جرى الخلاف إذا كان معه إخوة، إذا كان مع الجد إخوة أشقة أو لأب جرى الخلاف بين العلماء، هل يشرف معهم أو أنه يحجبهم كالأب، وهذا يأتي إن شاء الله. نعم الجدة لا تسدس بكل حال مع وجود مع عدم وجود الأم، الجدة إنما ترث مع عدم وجود الأم، أما إن كانت الأم موجودة فإن الجدة لا ترث، ونصيبها لا يزيد ولا ينقص، هو السدس فقط، هو السدس، الجدة لا تسدس، وإن كانت الجدة أكثر من واحدة تركنا بالسدس، وإن كانت واحدة فأخذته. نعم هذا يأتي إن شاء الله. بنات الصلب، ولا الواحدة لها النصف، وأكثر من الواحدة لهما الثلثان، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. نعم
وبنات الإبن،
بنات الإبن يقومن مقام بنات الصلب عند عدمهن. نعم
والأخوات
الشقائق كما في آخر السورة، وله كما قال تعالى وله أخت يعني شقيقة فلها نصف ما ترك، وهو يرثها يعني إذا ماتت فأخوها يرثها يأخذ مالها كله لأنه عاصب إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا إلى أخوات اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وكذلك الأخوات الأب عند عدم الأخوات الشقائق. نعم ومن الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أختان من الأم فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا في الأخوة اليوم الواحد يأخذ السدس والجماعة يأخذون الثلث يشتركون فيه. نعم
الزوج
النصف
إذا
لم
يكن لميتة ولد، فإن كان لها
ولد
أو ولد
فلها ربع، هذا واضح من الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، والمراد بالولد ولد الصلب أو ولد الإبن. نعم الزوجة تأخذ الربع بشرط أن لا يكون لزوجها ولد لا ذكر ولا أنثى، فإن كان له ولد فإنها تأخذ الثمن أو ولد 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 ابن، وإن كانت أكثر من زوجة زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن. لا يشتركن فيه.
نعم
فإن كانت
معها
ولد فلهن الثمن، الواحدة والأربع سواء في ذلك الأجل. نعم لأن الله أعطاها الربع مع عدم الفرع الوارث أو الثمن مع وجود الفرع الوارث، وأطلق الواحدة أو أكثر من واحدة. نعم ولم يقل إذا كانت أكثر من واحدة فلها كذا، كما قال في أقوالهم.
نعم.
الأصل عن الدليل، الأصل هي عن الدليل. نعم.
قوله
سبحانه ولكم
مثل
ما ترك أزواجكم في الآخرة إلا أن يكون
فيها
الخير، وإنما جعل الجماعة اسم الواحدة لأن هذا لو جعل الاثنين واحدة لغرفة فهن أربع. صحيح ما أرسله، لو جعل الاثنين واحدة الربع والأربع راح
أرسله
والبركة لا لهم شيء، لأن
المال
أربع ترباع. نعم. لا أرسل جميع المال ولا أرسل كل على فرض الزوج فقط. نعم. ولذلك ثلاث أحوال، الأبلغ ثلاث أحوال كما ذكرنا، تارة يرد بالفرض وتارة يرد
بالتعفيف وتارة يجمع بينهما.
نعم.
وقول
أما الجناس لا. نعم.
وقوله سبحانه
وَلَا يَرَوْنَ
بِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا
سُلْطَانًا
وَلَا حَرَمًا يَكُونُ عَصَبَةً. عَصَبَةً لَهُ إذا لم يكن
هناك
فرع وارث يكون عصبة له. نعم.
وهي
عصبة عدم الولد. نعم.
وقوله سبحانه
فإن لم يكن له ولد من أرجح الأرواح أن يؤمن بالخير. فدخل نصيب الأم وسكت عن نصيب الأب. فمعناه أن الأم تأخذ الثلث وجاءت يكون للأب. لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم ما يشرك الفرائض. يا أهلها ثلاثة فليأولى رجل من ذكر وأولى رجل من ذكر هو الأب. يأخذ الباقي.
نعم.
فقال لها ورثه أبواه وورثه أبواه حصر الإرث فيهما وأعطى الأم الثلث فمعنى أن الباقي تكون للأب. نعم. وحال
له امرأة
يعني جمع بين الفرع والتعطيل وهذا مع الإناث من الفرع الوارث بنت فأكثر أو بنت الإناث فأكثر يأخذ الثلث فرعا ويأخذ ما بقي تعطيلا إن بقي شيء. نعم. وحال لها امرأة يعني يكون له الفرع
والتعطيل
ثم يأخذ الأب
ما
بقي للتعطيل. لو فرضنا أنه مات عن بنت وأبوين، بنت وأبوين، فالأم لها السدس بوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، والأب له السدس فرضا. وش بدي؟ الباب يكون للأب تعطيلا. نعم. إذا رأوا الأبواب قال رسول الله صلى الله
عليه
وسلم بأن تكون فرع بأهلها، فلا بقي نصف الأولى عن الزكاة متفق عليه. لأنه راح نصف للبنت وسدس للأم وبقي سدس للأب فرض وسدس تعطيل. نعم.
فنحن
أولى أولى الذهب على الميد والإنة وأبلى أهل الميد على الأهل وإنة 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 وإنة. نعم. أفضل. نعم. الآيات وطالع تفسيرها إن شاء الله يكون عندكم علم من هذا الفن. نعم.
لا.
إذا تجار بمال الكفار وبذل جهده ونصحه فقتل المال فليس عليه شيء، حتى لو كان يكسب المال ما عليه شيء، لأنه معدوم من أجل التجارة. وما ترتب على المضمون، ما ترتب على الإذن فهو غير مضمون، ما ترتب على الإذن فهو غير مضمون. نعم. لا لا، إذا كانت الحيلة لا ليس فيها ظلم لأحد ولا تعد ولا فعل محرم، والإنسان احتال يسلم من المحلول ما هي ما طيب عن الحيلة يسلم بها من ضرر أو محلول عليه لا لا سيئة ما لم يكن فيه معصية لله أو ظلم للخلق. نعم. الراجح عدم نفوذ العشق، الراجح عدم نفوذ العشق، ولذلك المصنف قدم في الرواية الأولى أن هي الراجح. نعم. سيأتي إن شاء الله العقبة من يرث بلا فرض العاصب هو الذي يرث بلا تقرير، العاصب هو من يرث بلا تقرير هذا العاصب عنده، وأما العقبة يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. هل يأتي؟ ما العقبة؟ نعم. لا 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 إسلام؟ شو؟ سؤالك؟ إيه؟ لا الذكور عقبة ليسوا أصحاب فروع، ليسوا أصحاب فروع، من العقبة؟ البنات، بنات الإبن صاحب فروع، أما الأبناء وأبناء البنين فهؤلاء عقبة، وأولاد البنات هؤلاء يوجد من أصحاب. نعم. نعم. ينفذ طلاقه ويدفع من ماله المؤخر، ويدفع من ماله المؤخر للزوجة لأن الحق وجب عليه. نعم. فيدفع من ماله. كما لو جنى، لو جنى المحذور عليه على أحد بقتل أو جرح توجب الدية تدفع من ماله، أو أتلف مال المحذور عليه أتلف مال لأحد يدفع من ماله غرامة يضمن. نعم. الابنة الصغيرة تولى تزويجها جدها، جدها إن كان موجودا، فإن لم يكن موجودا فإنه يتولى تزويجها أخوها، أخوها إذا بلغ يتولى العقد عليها. أما مالها فلا بد من ابن الحاكم إقامة وصي على ماله، أما التزويج فلا يحتاج إلى لأنه لها الولاية بدون ابن الحاكم في التزويج، هو له الولاية بدون ابن الحاكم، ولا في المال فلا بد من ابن الحاكم فيه. أما قسمة الميراث هو توفي عنه إيه مثلا مثلا الزوجة الثمن واحد والباب سبعة للإبن والبنتين على نقصان على أربعة للإبن أربعة نقصان على أربعة نعم على أربعة فيه انتشار هذا فيه انتشار يوم رؤوس الأربعة وصيام سبعة تصح المسألة من 32 للزوجة أربعة في واحد أربعة ولهم سبعة في أربعة 28 لكل واحدة سبعة وللإبن أربعة عشر للإبن أربعة عشر نعم لا يصلح يعني شرط اللي تاخذ منه نقود وتحول على رصيدك حول على رصيدك الذي في البنك هذا صرف لابد من التقابض لا يجوز الا بالتقابض سلم منه النقود وسلمك البديل اما اللي تاخذ منه نقود وتحول على رصيدك على شيء غالي هذا ما يكفي قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه مثلا بمثل يدا بيد اذا اختلفت هذه الاخلاف ابيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلابد من التقابض ولا يجوز ان يستجمع بين كسر منه كسر منه بضائع وصارفه في دراهم لان هذا جرى بين عقدين بين بيعتين بين بيع وصرف قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نعم لا 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 الجيش ما يمنع جاية على العضو فلا مانع صلى الله عليه وسلم وإن أجاله قبل العضو فلا مانع لكن لو لم يجله هو ظهور صحيح لأنه ما جرى على العضو نعم هذه المسابقات كلها من التلاعب بالأموال واستنزاف أموال الناس أو ما جعلوا هذه المسابقات إلا من أجل أن تشتري هذه الصحف وتروج صحفهم فهذا من تغرير بالناس ويشتري الصحف من لا يريد قراءتها وإنما يريد أخذ جائزة فقط فهذا ينبغي تجنبه لأنه عبث وضياع للمال وترويج لهذه الصحف على من لا يريدها ولا يقرأها نعم وإنما يريد الجائزة فقط نعم إذا كنا في مكان وقد على مكان غير طاهر سجد على مكان طاهر ما يكفي هذا لابد يكون كل موضع صلاته كل موضع صلاته يكون طاهرا موضع ثيابه وموضع جلوسه وموضع سجوده يكون كل بقعة طاهرة جميعا أما لو كان بعض البقعة طاهرة وبعضها نجسة ما صحت صلاته نعم لكن لو كانت الأرض نجسة وطرح عليها فراش طاهر إن شاء الله فلا تكون صحيحة نعم إن كان هذا من غير تعمد فلا شيء عليه أما إن كان متعمدا فإنه يكره مكروه الالتفات بالرقبة والرأس في الصلاة مكروه ولا يمكن الصلاة إنما هو مكروه كراهة قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل إن الله يلتف وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا إن الإنسان إذا التفت فإن الله يعلم عنه إذا أعرض عن الله والتفت فإن الله يعلم عنه نعم الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة وأربعين وعشرين وثلاثين 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 أما بالنسبة لنصيب الأجنبي فهذا صحيح لأنه غير وارث أما بالنسبة لنصيب الوارث فهذا لا يصح إلا بإجازة الورثة فإن أجازوه تعطي له وإن لم يجيزوه رد على الورثة لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث نعم لأنه أوصى لكل واحد من الأولاد السلوك فلا مصح له إلا ذلك كما لو كانت الوصية بأجنبيه وإن أجازوا للوارث جاء كما لو أجازوا للأجنبي بزيادة على السلوك نعم لا واجع الورثة الموصى إليه هو ما يسمى بالوكيل أما بالوكيل أو الناظر الذي يقوم على الوقف وينفذ ما قاله الموصي هذا هو يسمى الموصى إليه يسمى الناظر يسمى الوكيل نعم شرط بالموصى إليه أن يكون مسلما لا يجوز أن يكون الموصى إليه كافرا كافر لا يتولى وصية المسلم الشرط أن يكون عدلا يخرج الفاسق المسلم الفاسق فلا يجوز أن يكون الوصي فاسقا، لأنه لا يؤمن على الوقت. الفاسق لا يؤمن على الوقت. المراد بالفاسق من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك كشارب الخمر والسارق، من يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا يسمى فاسقا. نعم. وكذلك شرط أن يكون عاقلا، يخرج المجنون صغير، لأن غير العاقل لا يصح تصرفه. لو وصى إلى كبير ولكنه مجنون أو محسن للعقل أو أوصى إلى طفل، وصية غير صحيحة. لا يعني الوكالة، الوكالة غير صحيحة. نعم.
يجوز
الوصية من أكل المسلم عاقل من الذكور والإناث. يجوز أن يكون الوصي أنثى، لأن عمر رضي الله عنه جعل الوصية إلى ابنته حفصة. نعم.
من الذكور
والإناث
بما يجوز للموصى
فعله
من
قضاء ديونه
وتسليط
وصيته والنظر في أمر أطفاله. نعم. يكون الوصي يتولى هذه الأمور التي يعهد إليه بها الموصي، قضاء ديونه، تزويج بناته إذا كان لبنات، تفريق وصيته إلى كان له وصية. نعم. كذلك النظر في حق أمر أطفال الصغار حتى يبلغ الرشد. نعم.
لأن
الوصية
من المسلم
العاقل
من أبي
تصح إجماعا،
ولا
تصح
وصية
مسلم
إلى كافر بغير خلاف.
لأنها إذا لم تصح إلى الفاسق من المسلمين فلعلها تصح إلى الكافر من باب أولى، لأنه غير مؤتمن. نعم.
والوصية من
المجنون
قصد،
لأنهما
ليس من أهل التفرق في
أموالهما
فلا
ولايه
على المجنون.
نعم. والكافر
ليس من أهل
الولاية
على المسلم.
قال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أليس للكافر ولاية على المسلمين؟ نعم. مثلا
تصح الوصية من المرأة في قول أكثرهم
لما رويها
أن عمر رضي الله عنه
وصى
إلى
حفصة، ولأنها من أهل الشهادة، لأن عمر رضي الله عنه وصى إلى حفصة، وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. تصح الوصية إلى المرأة لأن تتولى أمور الموصي من بعده، ولأنها من أهل الشهادة على الأموال. قال تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالمرأة تقبل شهادتها على المال وما يقصد به المال، والوصية مال. نعم.
ولأنها من
أهل الشهادة أسلحة
الرجل.
نعم. فهؤلاء
تصح الوصية إليهم
فيما يسمى
من قضاء ديونه
وقضائها وتكليف وقضائه وقضائه ديونه إذا كان عليه ديون واقتضائها إذا كان له ديون على الناس، فإنها تتقاضاها منهم. نعم.
تكليف
وقضائه وقضائه إذا كان عنده ودائع للناس، فإنها تتولى أو الوصي يتولى رد الودائع إلى أصحابها. نعم.
لأنه
يجوز
له
فعل
ذلك
لنفسه فزاد خطيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الهجرة وكل عليا رضي الله عنه رد الودائع التي عنده في أهل مكة. نعم.
لأنه
يجوز له جلال لنفسه تجاوز وصيته، لأنه أقام هو مقام نفسه. نعم. فصلح. فأما الفاسق فلا يصح وصية إليه، فعنه لا يجوز على صحتها. قال الشرطي: إذا كان الوصي مقاما ضم إليه أمين، لأنه عاقل ذلك فصحة الوصية إليه كالعدل، ولأنه من أهل التصرف. هذه رواية عن أحمد بن الفاسق المسلم تصح الوصية إليه، ولكن يضم إليه أمين، يضم إليه أمين فلا يترك ينفرد بالتصرف. ولكن إذا كان يحتاج إلى ضم أمين، الأمين يكفي. نعم.
لأنه
من أهل التصرف
وله نظر،
فتصح قيادته في حال الحياة فكذلك بعد الموت. هذه يعني مسوغات وصية إلى فاسق.
نعم. ويمكن
تقديم
نظر
في محل المال
يمين.
الوجه الأولى
أنه لا يجوز
الوجه الأولى الرواية الأولى وهي منع توكيل الفاسق. نعم. الوجه
الأولى أنه لا
يجوز
إفراد
الوصية
فلا تجوز
الوصية إليه كلمة الموت. يعني لابد يحط لها واحد أمين، ما دام يحتاج إلى واحد أمين فهو لا تصح الوصية إليه. نعم. مثلا فأما النظر في ورثته
في أموالهم، فإن كان لا ولاية عليهم كأولاد الصغار فله أن يوصي إلى من ينظر له في أموالهم بكثرها والتفرق لهم فيها، وإن لم يكن لا ولاية عليهم كالبخلاء الراتبين أو ممن لا ولاية له كالعقل والأمن والسائل والعدالة لم تصح وصيته بذلك عليهم ولا نظر له في أموالهم في الحياة، فكذلك لا نظر لنائبه بعد الممات.
الوصية على الأولاد، وصية على الأولاد إذا كان لهم أموال، إذا كان الأولاد لهم أموال وهم صغار، فهذا إن كان الموصي له الولاية عليهم كالآب فله أن يوكل من يقوم مقامه بشغل أموال أولاده حتى يرشدوا، وإن كان ليس له عليهم ولاية كالأخ، فالأخ لا يوكل على إخوانه، لا يوكل على إخوانه الصغار لأنه ليس له ولاية عليهم إلا بتولية القاضي، إذا ولاه القاضي وعمده القاضي، وأما الولاية له ابتداءً فليس له ولاية عليهم. والصغار إذا لم يوصي أبوهم عليهم فإنه يرجع إلى المحكمة، يرجع إلى القاضي يقيم عليهم وصيا عدلا. أما أخوهم فليس له عليهم ولاية.
نعم.
وهذا
لا
يعني فيه خلاف بين أهل العلم والصلاح، ومتى وصي إليه بولاية أخوانه أو جانبه ثبتت له ولايته ويمكن تفرقه له فيما له فيه حق. الوكيل والوكيل والناظر إنما يتصرف في الوصية بما يكون فيه حظ، يعني بما ينمي الوصية ويحفظها، وليس له أن يتبرع منها أو يعطي أحدا منها إلا إذا كان الواقف أو الموفي شرط هذا، أعطاه الرخصة في أن يتصدق وأن يتبرع وأن يهب منها، فهو يتصرف في حدود ما وكل فيه، ويصرف الوصي أعمال الوصية بما فيه حظ لها ونماء لها كالبيع والشراء ما ينميها لا بأس، أما أن يتصرف فيها بما ينقصها هذا لا يجوز إلا بإذن الوصي.
ويظن تصرفه
لهم بما لهم فيه حق من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم، يتصرف للصراع بما لهم فيه حظ يعني بما لهم فيه نفع، كان يبيع ويشتري بأموالهم من أجل أن تنمو ما تحصل أرباحا، أما أن يتصرف في أموال القصار بما لا ليس لهم فيه نفع فهذا لا يجوز لهم. نعم الموصى له يعني الوصيل الموصى إليه هو الموصى له الموصى له الذي يعطى من الوصيل الموصى إليه الوصيل هذا بخيار إن شاء قدر وإن شاء ردها وإذا ردها يرجع فيها إلى القاضي يقيم مقامه آخر وما يلزم قبول الوكالة وكان العقد جائز عند عقد اللازم. نعم في نوع من الوكالة لا لأنه وكالة بعد الموت. نعم
من البيع والشراء
وقبول
ما يوهب
لهم ومن يخاف عليهم وعلى من تلزمهم معونة كذلك قبول ما يوهب لهم هذا فيه نفع لهم يقبل ما يوهب للصغار، أما أن يهب من أموالهم ويتبرع من أموالهم فهذا لا يجوز لهم.
نعم
ومن يخاف عليهم له يجب عليهم ينفق عليهم بالمعروف ينفق عليهم من أموالهم بالمعروف، قال تعالى وقشوهم فيها وقولوا لهم قولا معروف، فينفق عليهم من أموالهم بالمعروف يعني بما جرت به العادة. نعم
ومن
يخاف
عليهم
وعلى من تلزمهم معونته
بالمعروف.
نعم وتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربه في جزء من الربح ان شاء ان يتجر بها هو وان شاء ان يدفعها الى من يتجر بها من الثقات له ذلك، لان هذا فيه نفع لهم. نعم
لانه
انما يتفرغ
لمصلحتهم
وهذا من
مصلحتهم،
ولان
البقلاء الباردين يفعلون ذلك لانفسهم فكذلك هذا لاخلاق وقلق، ويستجر لهم بنفسه فليس لهم من ربحه شيء، وذلك
أنه يستحق لمن ولي يتيما أن يتجر بماله. يستحق لمن ولي ماله أن يتجر بماله لئلا تأكله النفقات والزكاة يتجر به، فإن دفعه إلى غيره بجزء من الربح جاز، وإن اتجر هو فيه فإنه لا يأخذ من ربحه شيئا إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه يأخذ قدر ما يأخذ غيره، قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا هذا في الولي، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني يأخذ قدر عمله كما يأخذ غيره لو اتجر بهذا المال، هذا إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف ويتجر بها بدون عوض. نعم
وذلك أنه من تحب
المال اليتيما
أن
يتجر بها، كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمي يتيما فليستجر له ولا يحرم حتى تأكل الصدقة، يعني الزكاة، أنه إذا جمد المال يطلع منه زكاة ينظر، لكن إذا شغل بالتجارة فإنه ينمو ولا تضره الزكاة. نعم
وهو
ذلك
عن عمر
وهو أصح
من المنقوص،
نعم ولأن
ذلك
أحب اليتيم
لتكون نفقته،
يعني الموقوف عن عمر أصح من المنقوص على رسول الله عليه وسلم. نعم
ولأن ذلك أحب اليتيم لتكون نفقته بالباطلة، ومالك أن يبالغون في أموالهم. نعم ويتجر لهم تركه كله اليتيم يعني الغني وكيل اليتيم بالشرع، وتفرق بالوكيل نفع للوكيل، ولا يستحق الوكيل من رزق شيئا إلا أن يجعل له، وله أن يأكل من ماله عند حاجته بفضل عمله، ولا أغنى عليه ولا يأكل إذا كان غنيا.
في الآية الكريمة ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي بقدر ما يأخذه غيره لو اشتغل بهذا المال. نعم
وقوله
الظالم لا يلزمه لأن الله قال فليأكل بالمعروف ولم يقل يرد بعد ما يستغني. نعم ولأنه في مقابل عمله، في مقابل عمله. نعم
على المرء لا يلزمه لأنه
استباحه
بحادث من مال غيره،
ليس للوصي أو الوكيل أو الناظر ليس له أن يجعل غيره مكانه إلا أن يجعل إليه، إذا قال الموصي الوكيل فلان وله أن يوكل من شاء نيابة عنه فله ذلك، أما إذا لم يعلن له بالتوكيل فإنه لا ليس له أن يوكل غيره، فإذا أراد ترك الوصية يرجع فيها إلى القاضي ليعمد بدله. نعم يعني لا يجوز أن يبيع عليهم من ماله هو، لا يجوز للوكيل أن يبيع عليهم من ماله هو إذا احتاجوا إلى شراء شيء، لأنه متهم بذلك، أنه يريد رفع نفسه ويراوي السلعة، فليشتري لهم ملايين، يشتري لهم من غيره، إذا احتاجوا شيء، ثياب ولا طعام ولا احتاجوا أجار مسكن، فإنه يشتري من غيره، ولا يأجلهم بيته ولا يبيع عليهم من الأقمشة اللي عنده أو الطعام الذي عنده، لأنه متهم في هذا، أنه حابي مع نفسه. أما إذا أقل هذا من غيره لمن لا يتهم في مخالفاته جعلت التهمة لا يبيع عليهم من ماله ولا من مال ولده ولا من مال زوجته لأنه متهم في هذه الأمور. نعم مثل الوكيل تماما. نعم الأب ليس متهما في حق أولاده أو أولاد أولاده، الأب مؤتمن عليهم. نعم لأن الأب يشفق على أولاده فلا يتهم في أنه يضرهم. نعم
ولا
يريد مال القضي والمجنون
إلا الأب أو
الوكيل
أو
الحاكم. نعم مال القضي فهو من دون البلوغ، ومال المجنون يتولاه بالدرجة الأولى أبوه، يتولاه بالدرجة الأولى أبوه لأنه له ولاية من قبل الله سبحانه وتعالى، الله جعل الآباء أولياء على أولادهم، فإن لم يكن له أب فإن الذي يوكل عليهم الحاكم، لأن الحاكم ينوب عن الأب في حالة عدم وجوده أو عدم صلاحيته، الحاكم ينوب عنه. نعم الأب له أن يتولى هذا بنفسه وله أن يوكل من يقوم مقامه. نعم
الحاكم
ولاية عامة على المسلمين، فهو يوكل على الكفار والأيتام إذا لم يكن لهم ولي من آبائهم. نعم قال الله تعالى وابتلوا اليتامى اصطبرهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال، فإذا قارب اليتيم قارب البلوغ فإن الوصي عليه يعطيه شيء من المال ويقول له بيع واشتر ثم يراقبه، فإن كان يحسن البيع والشراء ويحفظ المال فإنه يدفع إليه ماله بعد البلوغ، وإن رأى منه إفسادا للمال فإنه لا يدفع إليه المال بعد البلوغ حتى ولو بلغ، ما دام أنه لم يكن رشيدا لا يدفع إليه ماله، المال يدفع إليه بشرطين: بلوغ الرشد ولغة الحنس والرشد في التصرف، الرشد في التصرف. وابتلوا اليتامى أن يختبروهم، وهذا في المراهقة في وقت المراهقة، اختبروهم بأن تعطوهم شيئا من المال وتراقبوهم كيف يتصرفون في هذا المال، هل يلعبون به ويضيعونه أو أنهم يحفظونه وينمونه، فإن كان الأول وهو التضييع فهؤلاء سفهاء لا يدفع إليهم مالهم بعد البلوغ، وإن كانوا يحفظونه وينمونه فهؤلاء راشدون يدفع إليهم بعد البلوغ. نعم
فمن
أعلم خطوة دفع عليهم ماله إذا بلغ، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. نعم
وقال
خلع عليه ذكر
ما
كان عقودا بقول الإسلام قلتم اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن أردتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قلتم اليتامى يعني قبل البلوغ، فإن أردتم منهم رشدا يعني بعد البلوغ فادفعوا إليهم أموالهم، فدل على أنه إذا لم يؤنس منه رشد فإنه يعتبر سفيها ولا يدفع إليه ماله حتى يرشد، حتى ولو كبر ولو شاب ما دام أنه سفيه ولو بلغ سن السن لا يدفع إليه المال، إلا عند أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا بلغ 18 سنة يدفع إليه ماله وإن كان سفيها، لكن الجمهور يقول لا، لا يدفع إليه ماله ما دام سفيها ولو بلغ سن الكبر، قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموال أموالكم أي أموالهم، التي سماها أموالكم أضافها إلى المخاطبين لأجل المحافظة عليها، وإلا هي أموالهم. نعم الشرطين يعني البلوغ والرشد، هذه الشرطين البلوغ والرشد. نعم نعم لا فرق بين الذكر والأنثى ولا بين من بلغ 19 سنة أو من لم يبلغ. نعم إذا بلغ رشيدا وسلم إليه ماله ثم أصاب السفه بعد ذلك يحجر عليه ويمنع من إضاعة المال، يمنع من التصرف في ماله المستفيد. نعم لأن ذلك
نعم.
الله بن جعفر رحمه الله، الله بن جعفر بن أبي طالب كان جوادا كريما وكان ينفق الأموال الطائلة، فأراد ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحجر عليه، فذهب إلى الزبير بن العوام وأشركه معه من أجل أن يسلم من الحجر. لكن الشريف والزبير فإن أمير المؤمنين لا يحجروا عليه، لأن الزبير معروف بالصدق والعدالة والأمانة، فلا يحجر على واحد شريف الزبير بن العوام. لذلك لجأ إلى هذه الشيلة. نعم. قال يشتري البيعات في أموال عظيمة، يشتري بمبالغ. نعم.
أنا
أخبر أن
المدى
قد جاء عليها هذا البيت، فقال قد جاء البيعة وهي عميل المدينة وعثمان،
فقال
يعني الشبه الصاحب مثل الشبه الملازم للقراء، كله سواء يشجع على صاحبه. نعم. الشبه الصاحب مثل الشبه الملازم للقراء، كله سواء يشجع على صاحبه. نعم. ها؟ شبه. قال يقول انه يضيع الاموال، يتنحى بغير فائده. يتنحى بغير فائده، يضعها في غير مواضعها. قالوا في المراهق. ان الدليل على شبه المراهق اذا كان يشري اشياء ثم يخرجها يلعب بها. يشري طعام يشري ويلعب بها. هذا سفيه. لا يحفظ المال. اما اذا كان يشري بضائع ويبيعها ويتربح فيها، هذا دليل على انه رشيد.
نعم.
هي الشبه الطاري مثل الشبه الملازم. نعم.
ولا
له مكان
الا
الحاكم. المحجور عليه لا يمكن الا الحاكم القاضي يوكل عليه وينظر فيه. نعم. لان الحجر يستقر
ان يحكم
الحاكم والرجال يكون يستقر ان يحكم الحاكم، وكذلك النظر في المال ليس لابيه ولا لاخيه ولا لاحد ان يحجر عليه الا من قبل الحاكم ما دام شديد. يحجر عليه من الحاكم. ولذلك علي رضي الله عنه ذهب الى امير المؤمنين عثمان يحجر على ابن عمه عبد الله بن جعفر، لانه ما يملك الحجر عليهم. نعم.
ولا يصح
عنه الحجر الا بحكم. كذلك لا، اذا حجر الحاكم على شخص فانه لا يزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم ايضا. حتى ولو رشد الشريف فانه لا يزول الحجر عنه الا بحكم الحاكم، يعلم للناس ان فلانا زال الحجر عنه لانه صار رشيدا. نعم.
ولا يصح عنه الحجر الا بحكمه، لانه حجر بحكمه
فلا يصح
الا
به، ولانه استحباب الى الامر لمعرفه. تحتاج إلى إثبات أنه رشيد ولا يثبت هذا إلا الحاكم. نعم. ولأنه يستعمل
إلى تعامل
في معرفة الرشيدين
وجوانبهم
كثير،
وقارب
الصبي والمجنون، فإن الحجر
عليه ما
يحتاج إلى الحاكم. الصبي إذا بلغ ما يحتاج إن ولي يروح للحاكم، بل إذا بلغ رشيد يسلم له ماله، يشهد عليه، شاهدين، ولا يحتاج إنه يروح للحاكم. بخلاف السفيه، فإن السفيه لابد من الحاكم، لأنه لا يحجر عليه إلا بحاكم، ولا يفك الحجر عنه إلا بحاكم. أما الصبي هذا محجور عليه بدون حكم الحاكم. نعم.
قارب الصبي
والمجنون، فإن الحجر عليه ما يحتاج إلى حاكم، يحجر عليه بدون الحاكم. نعم. فإن
يحق
عليه من الغير
حكم
الحاكم
فيجوز
له الحكم. نعم. ولا يقبل اقراره في المال. السفيه المحجور عليه لا يقبل اقراره، اذا اخر قال فلان لي عندي سنه من الدين ما يقبل اقراره في هذه الحاله، لان اقراره غير صحيح، لانه غير رشيد لا يقبل اقراره. لكن قال يبقى في ذمته، يبقى ما اقر به في ذمته، فاذا زال الحجر عنه ورشد يقال له المقر له، يقال له، لكن ما يصح اقراره على المال، على المال فقط. اما في ذمته فيبقى ما أقر به في ذمته، يقال له المقر له بعد ما يفك الحجر عنه. لا يقبل إقراره على المال فقط. لا.
ولا يقبل
إقراره في المال. في المال، لاحظوا هذا، في المال. يعني لا في ذمته. لا.
يعني
لا يقبل إقراره في المال. لا. يقبل عليه المال.
ولا
قبل ما يفك إقراره في المال، لذلك
المقصود،
لذلك يفك
الحجر. ولأنه محجور عليه بالإقرار. ولا يقبل إقراره في المال، فقط. لا. فهي أفتح عنه، لأنه محجور.
نعم،
يقال به المقر. لا يقال به. يعني في ذمته صار.
نعم.
فهي أفتح عنه، لأنه محجور. لا يقبل
إقراره
في المال، لأنه يلزمه بالحال.
نعم.
فالذي يفتح عنه، يفتح عنه.
لا يقبل منهم سراهم، ولا يقبل من العبد في ماله، لأن ماله لسيده، لكن يبقى هذا الإقرار في ذمتهما، فإذا عتق العبد يطالب بما أقر به، وإذا فك الرهن يطالب المتهم، يطالب الراهن بما أقر به. نعم.
مثلا ويقبل
الإقرار
في الحدود
والقضاء والقضاء. إذا أقر بحد أنه ارتكب ما يوجب الحد، فإنه يقال عليه الحد، لأن ممنوع قبول إقرار في الأموال، في الأموال فقط. أما إذا أقر ارتكابه جريمة توجب الحد، أو أقر بأنه قتل شخصا في عمدا عدوانا، إن هذا يقبل ويقال عليه الحد. إنما منع الإقرار إنما في الأموال فقط، لا في الحدود. نعم.
ويقبل
الإقرار في الحدود والطلاق والطلاق. إذا السفيه المحجور عليه إذا أقر أنه طلق زوجته يقع الطلاق، لأن هذا حق للغير، حق للغير، طلاق حق للزوجة، فطلقها هذا حق لها. كذلك الحدود، الحدود حق لله جل وعلا، أو حق للمخلوقين، القصاص حق للمخلوق، حد القذف حق للمخلوق، حد الزنا حق لله، حد السرقة حق لله، هذه الحقوق لا تسقط على المحجور عليه. نعم.
ولا يقبل
وهذا علم دقيق وله ضوابط وله موازين دقيقة. هل لم يعلمها ويتقنها؟ والغلط يقع كثيرا في قسمة المواريث، يقع الغلط كثيرا في طلبة العلم لأنه علم دقيق يحتاج إلى حفظ وإلى فتنة وإلى مباركة كثيرة. والإنسان إذا غفل عنه حتى ولو كان يعرفه في الأول إذا غفل عنه ينساه. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا العلم وإحيائه ومذاكرته دائما، أولا لأن الناس بحاجة إليه فلا يكاد يسلم أحد منهم، وثانيا لأنه علم دقيق يحصل فيه الغلط كثيرا وينسى، فلا بد من مذاكرته والمداومة على دراسته لأجل أن يبقى. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه نصف العلم، علم المواريث نصف العلم، علم من باب الحث عليه، ويقول فإنه ينسى هو أول علم ينزع للأمة. كل هذا من باب الحث على تعلمه وتعليمه ومذاكرته وعدم الغفلة عنه. لا يقول الإنسان أنا تعلمته حفظته خلاص، لو حفظته اليوم تنساه غدا، إلا بمذاكرة ورباعة وفطنة ودقة وذكاء حر كثيرا ما يقع الغلط في هذا. نعم. العلم ينزع من الأمة في آخر الزمان، العلم كله ينزع من الأمة في آخر الزمان كما صح في ذلك لا حديث، لكن أول علم ينزع هو علم المواريث، يجهله الناس وينسونه فيحصل بذلك الخلل العظيم. نعم. وعن عبد
الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلموا الفرائض وعلموا الناس فإنه هو مقبول، وإن
العلم سيطلق
حتى يحل
بعض ذلك
كثيرا فلا
يجدان المسجد بينهما. هذه مشكلة ومصيبة إذا ما وجد من يفصل بين الناس في هذه الحوادث، يحصل بذلك شر وفتنة وظلم للورثة. نعم.
وقال عمر
رضي
الله عنه إذا
تحدثتم فتحدثوا
بالقرآن، وإذا دعوتم
فالقوا في الغمي. إذا تحدثتم يعني بحثتم فيما بينكم فليكن ذلك في الفرائض، ابحثوا في الفرائض تذاكروا فيها، وإذا دعوتم فالقوا بالغمي، يعني الإنسان يبي يلعب يجعل لعبة في الغنم، لأن الغنم ينفع يتعلم الإنسان فيه، ينفع الإنسان وينفع المسلمين. أما له الذي في غير الغنم فإنه يكون نقصا على الإنسان ونقصا على المجتمع، زائد الذي لا يترتب عليه فائدة فلا يكون نقصا لا يستفاد منه. نعم. ونحن
في
الغنم
ثلاث آيات في سورة النساء.
الأصل في الغنم أي الدليل، الدليل على الغنم في كتاب الله ثلاث آيات، من أول سورة النساء وفي آخرها آيتان في أولها وآية في آخرها. الآيتان في أولها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، هذه الآية الأولى. الآية الثانية ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله تعالى إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، هاتان الآيتان. أما الآية الثالثة فهي التي في آخر السورة، استفتونك قل الله يوصيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أخت فلها نصف ما ترك فهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فله نصف ثاني مما ترك، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآيات التي اشتملت على الفرائض من كتاب الله عز وجل. وكذلك في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في آخر سورة الأنفال، هذه من آية الموارث. وأما في السنة فقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. نعم. يعني أدلة المواريث من كثيرة لكن تفاصيلها كثيرة، أما النصوص فليست كثيرة، ثلاث آيات وحديث كانت تحفظها بسهولة، لكن الكلام في تفاصيلها وتطبيقها هذا محل البحث. نعم. ولقد
الفرائض
ثلاث آيات
في سورة النساء
يوصيكم الله بأولادكم
للذكر مثل حظ
الأنثيين، والآية التي في آخرها
ومعناها
قسمة المواريث. معنى الفرائض
قسمة
المواريث، هذا معنى الفرائض. نعم.
الوارث ثلاثة أقسام
يقابل وعقبة بالرحم. الوارث ثلاثة أقسام، صاحب فرض وهم الأبوان والزوجان والبنات بنات الابن الأخوات الشقائق الأخوات الأب، هؤلاء أصحاب الفروض. هذا أصحاب الفروض. أما بقية الورثة فهم عصبة، قوله صلى الله عليه وسلم فما أبقى في الفرائض، يعني ما بقي بعد الفروض فهو للعصبة، والعاصب هو أقرب، هو قريب الميت، العاصب هو قريب الميت الذي ليس له فرض، قرابة النسب، قرابة النسب وليس هو من أصحاب الفروض كالأخ الشقيق والأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب وأبنائهم، أولا يقال لهم عصب. والثالث الرحم، والرحم وذو الرحم كل قريب ليس به فرض ولا عصبة كالخال والخالة والعمة وبنت الأخ، أولا يقال لهم ذو أرحام، كل قريب ليس به فرض ولا عصبة فهو من ذوي الأرحام. نعم.
الزوجان
الزوج له النصف لا عدم وجود الفرع الوارث ولا هو ربع مع وجود الفرع الوارث من زوجته. والزوجة لها ربع لا عدم وجود الفرع الوارث ولا الثمن مع وجود الفرع الوارث. هذه الزوجان لا والأبوان الأب والأم لكل منهما السدس. قال تعالى فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فلو جاء السدس مع عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة ولا تكون المسألة إحدى العمريتين، ولا السدس مع وجود الفرع الوارث أو مع وجود الجمع من الإخوة. فإن كان له إخوة فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس على الأبوان. والأب تارة يرث بالفرع مع وجود الذكر من الفرع الوارث، وتارة يرث بالتعقيب مع عدم الفرع الوارث، وتارة يجمع بين الفرع والتعقيب مع وجود الفرع الوارث من الإناث. هذا الأب. نعم. الجد يقوم مقام الأب. الجد يقوم مقام الأب. تارة يرث بالفرع، تارة يرث بالتعقيب المهر، وتارة يجمع بينهما. إلا أنه جرى خلاف إذا كان معه إخوة، إذا كان مع الجد إخوة أشقاء أو لأب، جرى خلاف بين العلماء هل يشرف معهم أو أنه يحجبهم كالأب. وهذا يأتي إن شاء الله. نعم. الجدة لا تسدس بكل حال مع وجود مع عدم وجود الأم. الجدة إنما ترث مع عدم وجود الأم. أما إن كانت الأم موجودة فإن الجدة لا ترث، ونصيبها لا يزيد ولا ينقص، هو السدس فقط، هو السدس. الجدة لا تسدس، وإن كانت الجدة أكثر من واحدة تركنا السدس، وإن كانت واحدة تدخلته. نعم. هذا يأتي إن شاء الله. ثلاثة الصلب، ولا الواحدة لها النصف، وأكثر من الواحدة لهما الثلثان. فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترى. نعم. بنات الابن يقمن مقام بنات الصلب عند عدمهن. نعم.
والأخوات
الشقائق كما في آخر السورة، وله كما قال تعالى وله أخت يعني شقيقة فلها نصف ما ترى، وهو يرثها يعني إذا ماتت فأخوها يرثها يأخذ مالها كله لأنه عاصف إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا عند الأخوات اثنتين فلهما الثلثان مما ترى، وكذلك الأخوات الأب عند عدم الأخوات الشقائق. نعم. ومن الأم، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أختان من الأم فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في الأخوة اليوم الواحد يأخذ السدس والجماعة يأخذون السدس يشاركون فيه. نعم.
هل الزوج
النصف
إذا
لم يكن لمملكة ولد؟
فإن كان لها
أخ أو كان لها
ولد
فهو ولد الجد، فلها ربع. هذا مغامر من الآية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. والمراد بالولد ولد الثلث أو ولد الإبن. نعم. الزوجة تأخذ الربع بشرط أن لا يكون لزوجها ولد، لا ذكر ولا أنثى. فإن كان له ولد فإنها تأخذ الثمن أو ولد 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 ابن. وإن كانت أكثر من زوجة، زوجتان أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات، فإنهن يشتركن في الربع أو الثمن. لا يشتركن فيه.
نعم. فإن كان له
ولد فإن كان له
ولد
لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو جاء من كل واحدة ربع وهنا أربعة راح المال كله والبركة ما لهم شيء، لأن المال أربعة أربعة. نعم. الأب له ثلاث أحوال كما ذكرنا، تارة يرث بالفرع، وتارة يرث بالتعقيب، وتارة يجمع بينهما. نعم.
حال
ذكور أما البنات لا.
نعم.
عصبة المحض إذا لم يكن هناك فرع وارث يكون عصبة المحض. نعم.
وهي
أكل
عدم الولد.
نعم. بقوله
سبحانه
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فذكر نصيب الأم وسكت عن نصيب الأب، فمعناه أن الأم تأخذ الثلث والباقي يكون للأب، لأنه في قوله صلى الله عليه وسلم نشط الفرائض يا أهلها ما بقي فلي أولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هو الأب يأخذ الباقي. نعم.
فباقي
الأب ثم جعل يتم الثلث لأنه قال ورثه أبواه حصر الإرث فيهما وأعطى الأم الثلث، فمعناه أن الباقي يكون للأب.
نعم.
يعني الجمع بين الفرع والتعقيب، وهذا مع الإناث من الفرع الوارث بنت فأكثر أو بنت الإبن فأكثر، يأخذ السدس فرعا ويأخذ ما بقي تعقيبا إن بقي شيء. نعم.
وحال
الأمر
يعني
أن
يكون
هناك الفرع والتعقيب، وهي
يعني
أن الولد يأخذ الابن
ولا السدس،
لقوله ولا يأخذ الابن ولا الابن ولا السدس ولا الجنس ولا السدس ولا الجنس ولا السدس 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 ول وإن كانت واحدة فلا له. والأب له السدس فرضا وش بدي؟ الباب يكون للأب تعقيبا، يكون للأب تعقيبا. نعم.
إذا
أمر الأبناء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حكم قرار ربيع فيها فلا تبيع سبب يوم العبد للزكاة لأنه رحلت للبنت وسدس للأم وبقي سدس للأب خلق وسدس تعطيه. نعم. فالأب أولى عبد الزكاة بأبنه وإنه وأبنى عبد الزكاة بأبنه على نعم. أفضل. نعم. شوف الثاني. احفظوا الآيات وطالعوا تفسيرهم إن شاء الله يكون عندكم علم
هذا
الكلام. لا. 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 لا لا إذا كانت الحيلة لا ليس فيها ظلم لأحد ولا تعد ولا فعل محرم فالإنسان إحسان يسلم من محرور ما هو ما عن الحيلة يسلم بها من ضرر أو محرور عليه لا لا سريع لا لم يكن فيه معصية لله أو ظلم للحق لا راجح عدم نفوذ العلم راجح عدم نفوذ العلم ولذلك المصنف قدم الرواية الأولى اللي هي الراجح نعم سيأتي إن شاء الله العقبة من يرث بلا فرض العاصب هو الذي يرث بلا تقرير العاصب هو من يرث بلا تقرير هذا العاصب عنده وأما العقبة يأتي بيانه إن شاء الله نعم هل يأتي ما العقبة نعم لا لا إسلام شو سؤالك لا بلا ذكور عقبة ليسوا أصحاب ضرور ليسوا أصحاب ضرور من العقبة البنات بنات الابن صاحب فوق اما الابناء وابناء البنين فهؤلاء عقبه واولاد البنات هؤلاء يوجد من الحال نعم. ينفذ طلاقه ويدفع من ماله المؤخر ويدفع من ماله المؤخر للزوجه لانه الحق وجب عليه نعم فيدفع من ماله كما لو جلى المحذور عليه على احد بقتل او جرح توجب الدية يدفع من ماله او اسلف مال المحذور عليه اسلف مال لاحد يدفع من ماله غرامه يضمن نعم الابنة الصغيرة تولى تزويجها جدها جدها إن كان موجودا فإن لم يكن موجودا فإنه يتولى تزويجها أخوها إذا بلغ يتولى العقد عليها أما مالها فلا بد من ابن الحاكم إقامة وصي على ماله أما التزويج فلا يحتاج إلى لأنه لها الولاية بدون ابن الحاكم في التزويج أخوها له الولاية بدون ابن الحاكم خلاف المال فلا بد من ابن الحاكم فيه أما قسمة الميراث هو توفي عنه إيه مثلا مثل للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للابن والبنتين على نقسم على أربعة للابن أربعة نقسم على أربعة نعم على أربعة فيه انتشار فيه انتشار يعني رؤوسهم أربعة وسهامهم سبعة تصح المسألة من 32 للزوجة أربعة في واحد أربعة ولهم سبعة في أربعة 28 لكل واحدة في سبعة وللابن أربعة عشر للابن أربعة عشر نعم لا يصلح لأن الشرط اللي تأخذ منه نقود وتحول على رصيدك تحول على رصيدك الذي في البنك هذا صرف لا بد من التقابض ما يجوز إلا بالتقابض تأخذ منه النقود ويسلمك البديل أما اللي تأخذ منه نقود وتحول على رصيدك على شيء غاي هذا ما يكفي قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا من مثل يدا بيد إذا اختلفت هذه الأصناف أبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد فلا بد من التقابض ولا يجوز أن تجمع بين تشري منه تشري منه بضايع وتصارفه في دراهم لأن هذا جمع بين عقدين بين بيعتين بين بيع وصرف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة نعم. لا 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 الجيش ما يمنع جاري على الأرض فلا نعلم ثم الضوء لو عليه الجيش وإن أجاره قبل الغوء فلا تنزل لكن لو لم يجيله هو ضوء صحيح لأن ما جار على الأرض لا هذه المسابقات كلها من التلاعب بالأموال واستنزاف أموال الناس أو ما جعلوا هذه المسابقات إلا من أجل أن تفتري هذه الصحف وتروض صحفهم فهذا من تغيير بالناس ويشتري الصحف من لا يريد قراءتها وإنما يريد أخذ جائزة فقط فهذا ينبغي تجنبه لأنه عبث وضياع للمال وترويج هذه الصحف على من لا يريدها ولا يقرأها لا وإنما يريد الجائزة فقط نعم إذا قمت بالإنسان في مكان فيه وقد وضع على غير الوجود في صفحة الصلاة القاهرة ووقف بالغير على مكان غير القاهرة ووقف على مكان غير القاهرة ما يكفي هذا لابد يكون كل موضع صلاته كل موضع صلاته يكون القاهرة موضع ثيابه وموضع جلوسه وموضع سجوده يكون كل بقعة قاهرة جميعا أما لو كان بعض البقعة قاهرة وبعضها نجسة ما صحت صلاته نعم لكن لو كانت الأرض نجسة وفرش عليها فراش طاهر إن شاء الله فلا تكون صحيحة نعم
وما تكره إذا
التفت
الشخص
للتمام أو للجنين وغرق الصلاة من غير أن يتقضى قرار الصلاة إن كان هذا من غير تعمد فلا شيء عليه أما إن كان متعمدا فإنه يكره مكروه الالتفات بالرقبة والرأس مكروه ولا يمكن الصلاة إنما هو مكروه صلاة أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل إن الله يرتب وجهه قبل وجه المصلي فإذا صليتم فلا تلتفتوا أن الإنسان إذا التفت فإن الله يعلم عنه إذا أعرض عن الله والتفت فإن الله يعلم عنه نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.